أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا في علمك وفهما في علمك وفقها في حكمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. ذكرنا في المباحث السابقة بأن الطلاق إذا وقع عديا، أي إذا طلق زوجته ثم رجع إليها في عدتها وواقعها، هذا الطلاق يسمى الطلاق العدي. إذا وقع 9 مرات بذلك بتلك الصورة التي ذكرناها، أي وقع أولا ثم ثانيا وفي المرة الثالثة مع محلل، ثم رابعا وخامسا والسادس مع محلل، سابعا وثامنا، ففي الصورة التاسعة تحرم هذه الزوجة على الزوج حرمة مؤبدة. وأما إذا لم يقع بتلك الصورة بل وقع طلاقا رجعيا بالمعنى الأخص، ثم الطلاق السني بالمعنى الأخص، وهو أنه يطلق زوجته وتنقضي زمن العدة، ثم بعد انقضاء زمن العدة ينكحها بعقد جديد. فإذا نكحها بعقد جديد وهكذا تكرر الطلاق والنكاح ولو 100 مرة فلم تسبب حرمة الزوجة الحرمة الأبدية. ولكن في كل طلاق طلقات يحتاج إلى تحليل الزوجة للزوج أخذ المحلل، أي الزوجة بعد الطلاق الثالث تدين ثم تنكح زوجا بعد انقضاء عدتها، وذلك الزوج يدخل بها فيطلقها وتعتد منه، وبعد انقضاء العدة من الزوج الثاني يجوز لها أن تتزوج بالزوج الأول. وهذا القول قول إجماعي، عليه الأخبار الصحيحة والآية القرآنية صريحة ومطلقة في هذا الباب. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن بكاوي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، وكان من أجلة فقهاء الشيعة، ومن الرواة كان من هو فقط راوي يروي الأحاديث، ومنهم إضافة إلى أنه راوي كان من كبار الفقهاء الذين يرجع إلى فتواهم وإلى قولهم كزرارة، من جملتهم عبد الله بن بكاير. فيأتي وينقل خبرا عن الإمام الباقر بإسناده إلى زرارة عن الباقر عليه السلام، ففي ذلك الخبر يقول: إذا طلق المرأة طلاقا سنيا بالمعنى الأخص، يعني إذا طلق المرأة ثم رجع إليها بعد عدتها وطلقها وهكذا رجع إليها بعد عدتها، ففي الطلاق الثالث إذا صدر وانقضت عدة الزوجة ورجع إليها أيضا بعد عدتها، فلا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى محلل، فهنالك وهو حلت بلا زوجين، يعني في الثالثة أيضا تحل بلا زوج فيعقد عليها عقدا جديد ولم تحتاج إلى محلل. هذا الخبر مع كونه رواية صحيحة لقول الشيخ بأن عبد الله بن بكاير ممن أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنه، وبالأمس وضحنا بأن من
من الرواة من هم أصحاب الإجماع، أي أجمعت الأسابة، أجمعت فقهاء الإمامية على تصحيح كل خبر صحيح يصل إليهم، فلم يرى سند الخبر ما بعدهم، حتى إذا كان ممن يروون عنهم من الفساق، مثلا زرارة وإن روى من المشهورين بالفسق، فكاف في تصحيح ذلك الخبر بأن زرارة روى هذا الخبر. عبد الله بن بكير من هؤلاء، فلما كان عبد الله بن بكير من هؤلاء، فالخبر الذي ينقله عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يكون خبرا صحيحا. مع صحة هذا الخبر نلاحظ أن الشهيد هنا يقول وقد قال بعض الأصحاب، يعني ينسب هذا قولا إلى بعض الأصحاب، لم يجعلها رواية، لم يعتبرها. لماذا؟ قلنا هنا من باب أولا أنها مخالفة لأغلب الروايات بل للآية القرآنية، وثانيا أن نفس عبد الله بن بكاير سئل، عندنا روايات كثيرة، عندنا ناقل أكثر من نقل واحد، بأنه سئل عبد الله بن بكاير عن مستند هذا الفتوى بأن المرأة لا تحتاج إلى محلل بعد الطلاق الثالث في هذه الصورة، أي في الطلاق السني بالمعنى الأخاص، فقال هذا مما رزق الله من الرأي، يعني هذا اجتهادي، هذا فتواي، هذا رزقني الله من الرأي. فبهذه الجهة هنا يقول وقد قال بعض الأصحاب، لاحظوا في صفحة 38 صفحة قبل الآخر، قال وإنما كان ذلك قول عبد الله، يعني ليش هذا يكون قول عبد الله مو قول الإمام؟ ليش ما الشهيد يقول وقد قال بعض الأصحاب؟ لأنه قال حين سئل عنه هذا ما رزق الله من الرأي. فهذا الخبر مع أن الشيخ يقول بأن عبد الله من أصحاب الإجماع متروك عند جميع الأصحاب، لم يعمل به أي أحد، فعلى هذا لم يفتي به أحد بأنه يجوز الرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق الثالث من دون محلل في أي صورة من صور الطلاق، فالمطلقة إذا تحقق وصدق الطلاق الثالث وتوسط بين كل طلقتين الرجعة يجب أن تبين الزوجة من زوجها تكون بائنة وتحتاج إلى محلل يحللها لزوجها، وإلا لولا وجود هذا المحلل لما حلت زوجها. وهنا الشهيد الثاني يستشكل يقول وفيه نظر، يعني في توفيق عبد الله بن بكير أصلا يوجد نظر، نحن لم نقبل بأن عبد الله بن بكير إنسان موثق فضلا عن أن يكون صحيحا. لماذا لم تقبل؟ لأنه فتحي المذهب، وإذا كان شخص غير إمامي ففي هذه الصورة كيف يكون صحيح؟ الصحيح والحسن هم الأخبار المرويات في جميع الطبقات عن رجل إمامي اثنى عشري، وعبد الله بن بكير كان الفطحي، الفطحي من ذهب بعد الإمام الصادق إلى إمامة عبد الله بن جعفر الأفطح، ولم يذهب إلى إمامة الإمام موسى بن جعفر الفاضل عليه السلام، لأنه فطحي المذهب والفطحي فاسد المذهب، فلم يكن صحيحا. ولو كان ما رواه حقا، إذا كان صحيح وروايته كانت صحيحة وكان حقا، لماذا يجعله رأيا له؟ ليش لما يسأل عن مستند هذا الفتوى يقول هذا مما رزق الله من الرأي؟ أنت الآن إذا تفتي بفتوى عندك مستند قوي، إذا تسأل عن هذا الفتوى تأتي بالمستند القوي، لم تقل هذا مما رزقني الله من الرأي، هذا اجتهادي، تقول قال الباقر، قال الصادق. فقوله بأنه هذا مما رزقني الله من الرأي دليل على أنه ليس قول الباقر، ليس قول زرارة، بل اجتهاده. تقول بأنه ولو كان ما رواه حقا لما جعله رأيا له، لما جعل هذا الفتوى هذا رأي الله، لما قال هذا مما رزق الله ومما رأي، لما جعل عبد الله هذا الفتوى رأي الله. هذا إذا أخذنا فاعل جعل عبد الله، طبعا الضمير يعود إلى هذا الفتوى وهو عدم احتياج إلى المحلل. أما إذا أخذنا فاعل جعل المصنف، يعني لما جعل المصنف أي الشهيد الأول، ها هنا هذا الفتوى أي عدم الاحتياج إلى محلل رأيا لعبد الله. وما كان يقول وقد قال بعض الأصحاب، كان يقول وورد في بعض الأخبار، فجعلوا هذا الفتوى قولا لبعض الأصحاب ولم يجعله خبرا ووجها في المسألة ورواية تكشف وتدل على أنه لم يثبت استناد هذا القول إلى زهارة ثم إلى أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. ومع ذلك إضافة إلى أنه فطحي، وهذه الرواية لو كانت صحيحة لما نسبها إلى نفسه، لما قال هذا رأي لي، نفس الرواية مضطربة من حيث السند. نلاحظ مرة يقول بأنه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، مرة يقول عن رفاعة، وإن كان رفاعة أيضا موثق، ولكن رواية رفاعة موجودة عندنا في الوسائل، موجودة عندنا في الكتب الفقهية، فهذه الرواية لم يوجد فيها أنها حلت له بلا زوج، بل يوجد فيها أنه لا تحل له إلا بزوج، حتى ينقل وأنه سئل عن عبد الله. فكيف تقول عن رفاعة مع أن رواية رفاعة يوجد فيها لا تحل له إلا بزوج؟ فيقول عندي بزوج أو من دون زوج لا يختلف، عندي بزوج وبلا زوج لا يختلف. معلوم أنه اجتهاد، خصوصا مع ما ذكرنا بالأمس وأن الكليني يروي هذه الرواية، طبعا نفس الرواية موجودة الآن في الكتاب عندنا الذي طلبناها بالأمس، يرويها من دون ذيلها، من دون قولي فإن شاءت تزوجته وحلت له، يروي بعدين يقول فإن فعل هذا، بعدين يروي فإن فعل هذا بها 100 مرة حضننا قبله وحلت بلا زوج، هذا مو موجودة. هذا الذي يقوي بأن هذا يكون فتوى ألحق بالرواية، لا أنه يكون كلام المعصوم. ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عام، فتارة أسندها إلى رفاعة وتارة أسندها إلى زهارة كما هي موجودة عندنا. ومع هذين الإسنادين لما يسأل ما يقول بأنه سمعت زهارة أو سمعت رفاعة عن الباقر، يقول بأنه هذا مما رزقني الله من الرأي، ومع ذلك نسبه إلى نفسه، أي نسب هذا القول إلى نفسه، إلى اجتهاده، إلى رأيه. والعجب من الشيخ، يقول بأن الشيخ مع ما عده من أصحاب الإجماع، مع أن جعله ممن أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنه، نلاحظه في ذيل الرواية في التهذيب ينقل أمرا يقول بأنه إسناد هذا الخبر إلى زرارة كان افتراء، كان كذب. لماذا؟ قال عبد الله بن بكير كان يفتي كثيرا بالرأي، لأنه قلنا كان فقيه، فلما كان يفتي بالرأي الأصحاب الشيعة ما كانوا يقبلون فتاواه المنسوبة إلى رأيه، فهذا نصرة إلى فتوى. هو كان يشوف، كان يشوف بأنه هذا القول صحيح، يعني أن الزوجة إذا طلقت في الطلاق الثالث السني بالمعنى الأخاص لم تحتاج إلى محلل، بل يجوز لزوجها أن يعقدها بعد انقضاء العدة بدون محلل. فأراد أن ينتصر من مذهبه فأتى وأسند هذا القول إلى زهارة، وطبعا بالنهاية يسنده إلى الإمام الباقر، فهذا يكون إقراء من عنده بنصرة مذهبه، لنصرة ما يراه حقا. وهذا عجيب من الشيخ وأن يأتي وينسب هذا الافتراء وهذا الكذب إلى شخص ممن يدعي بأنه ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح، ممن يكون شخص درجته كدرجة زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عماير في قبول أخباره. يقول والعجب من الشيخ مع دعواه الإجماع المذكور بأن الإصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكاية، مع دعواه للإجماع المذكور أنه قال إن إسناده إلى زرارة، يعني أسند هذا الخبر إلى زرارة ونسبه إلى زرارة، ما كان النسبة صحيحة، إسناد صحيح، زرارة ما تقل عبد الله بن بكاية، وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به، يعني أراد أن ينتصر لمذهبه الذي أفتى به، فقال قال زرارة عن الإمام الباقر هكذا، فهذا يكون انتصارا لمذهبه، انتصارا لرأيه، انتصارا لفتواه واجتهاده. لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، لم يقبلون لا يقبلون اجتهاده، فهنا أتى وقال عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام هكذا. الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق به الفقيه بين الرجل والمرأة بهذه الصورة، وأن يتركها حتى تمضي العدة ثم يتزوجها وهكذا. ففي الثالث هنالك هدم ما قبله وحلت بلا زوج. واحد يسأل الشيخ يقول بأنه هذا كيف يتمكن أن نجيز له هذا الكذب وهذا الافتراء؟ عبد الله بن بكاير من أجلة أصحاب الصادق، فقل لما أنه المشهور عن أنه بعد الصادق عليه السلام عدل عن مذهب الحق إلى عبد الله الأفطاح، فكيف يمكن أن يتصور هذا فيه؟ هذا أعظم من أن يأتي وينسب قولا إلى أحد الأصحاب. واحد الذي يأتي وينكر إمامة إمام مسلم، إمام ثابت وهو الكاظم عليه السلام، هذا الإمام الفقيه العابد الإمام العالم، ويذهب إلى عبد الله بن أفطح، عبد الله الأفطح، عبد الله بن الصادق الذي غير قابل للمقايسة مع الإمام الكاظم، فهذا بالأولى أنه يصدر من أن ينسب حديثا، ينسب قولا إلى من ليس هو له، ينسبه إلى زرارة نصرة لمذهبه. قال أي قال الشيخ أيضا وقد وقع منه، أي من عبد الله الأفطح، من العدول عن اعتقاد مذهب الحق، يعني اعتقاد المذهب الصحيح وهو بعد الصادق عليه السلام، أي أن يعتقد بإمامة الكاظم عليه السلام، إلى الفطحية وهو إمامة عبد الله ابن الصادق الأفطح، وقال أنه في الكوفة بايعه جمع من جملة عبد الله بن بكاير. والغلط في ذلك، أي الغلط في هذا، يعني الغلط في أن يأتي ويعدل عن مذهب الحق، أعظم بمراتب من الغلط في إسناد فتوى فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب العلم، لما يعدل عن المذهب الحق، العدول عن مذهب الحق بمراتب يكون أكثر غلطا أفسد وأصعب من أن يأتي ويسند فتوى يعتقد صحته، يعتقد صحته بجملة الخبرية تكون صفة لفتوى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة، هنا هم أيضا إسناد فتوى معتقد بصحتها، يعتقد صحته صفة لفتوى، يعتقد صحة هذا الفتوى من أي جانب لشبهته، أراد أن يجتهد فأصابه الرأي وهذا اشتباه، فلشبهتين اشتباهين حكم بهذا الحروف، فأراد أن يعطي صبغة شرعية صبغة معتبرة بهذا الفتوى، فأسنده إلى بعض أصحاب الأئمة كزهراء ورفاعة. فإذا نحن ضعفنا خبر عبد الله بن بكاير، والشيخ أيضا ضعف أنه يقبل هذا خبره هنا، وفي الواقع عبد الله بن بكاير حتى لو قلنا بصحته أو توثيقه لم يعمل أي من الفقهاء بخبره هذا، فخبره هذا من الشواذ والنوادر التي ذكرت، لم يعمل به أي من الفقهاء وإن كان صحيحا، قلت صحيح يعني من الفقهاء، عبد الله بن بكاير من 18 الذين هم من أصحاب الإجماع، يعني من 6 الذين يذكروا بعد 3 المتفق عليهم، وهو اسمه من ناحية قبول الرواية عند كثير من الأصحاب في الدرجة الأول، ولكن لم يعمل بهذا الخبر. والأصح احتياجه إليه، والأصح أن المرأة بعد الطلاق الثالث تحتاج إلى محلل مطلقة جميع أنواع الطلقات، طلقها فرجع إليها لم يدخل بها، طلقها ورجع إليها لم يدخل بها، طلقها رجع إليها دخل بها في العدة، طلقها رجع إليها دخل بها في العدة وطلقها، طلقها رجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها، ورجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها. أي ثلاث طلقات بصورة مشروعة، مو ثلاث طلقات بدعية، يعني زوجتي طالق ثلاثان، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مو بهذه الصورة. ثلاث طلقات معتبرة، يعني ثلاث طلقات يتوسط بين كل طلقتين رجعة. إذا تحققت هذه الثلاث طلقات فالطلاق الثالث تصبح الزوجة بعدها بائنة، فتحتاج إلى محلل يحللها، فإذا تعتد من زوجها الأول إلى أن تبين منه، ثم تنكح زوجا آخر، ثم يدخل بها ويطلقها وتعتد منه، بعدين يتمكن الزوج الأول أن يتزوجها. والأصح احتياجه إليه، أي إلى المحلل، أي الطلاق الثالث يحتاج إلى المحلل مطلقا. للأخبار الصحيحة الدالة على الأخبار كثيرة من آيات الكتاب، وعموم القرآن الكريم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، آية 229 سورة البقرة. أنا عام، فإذا صار عام فنحن الآن نشوف بأنه هل فردا من أفراد الطلاق الثالث خارج عن تحت حكم هذا العام أم لا؟ مثلا المولى يقول لك أكرم كل عالم، أنت تشوف بأنه زيد العالم خصص، يعني لا يجب إكرامه أم لم يخصص؟ إذا ما عندك دليل للتخصيص كما قرأت في الأصول، الأصل عدم التخصيص. إذا علمت بأن زيد عالم يجب أن تلحقه بحكم العلماء فيجب إكرامه. هنا هذه طلقة ثالثة أم لا؟ فلما صار طلقة ثالثة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، هذا طلاق دفعتان. الثالث فإن طلقها فهذا الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. ففي هذه الصورة يجب أن نرجع للعام، لأنه نحن مترددين في أنه هل هذا الفارض خارج حكمه عن تحت حكم العام، يعني لا يجب فيها أخذ المحلل أو ليس بخارج. فإذا تردد في خروج فرد من أفراد العام عن تحت حكم العام، أي الترديد في تخصيصه، الأصل عدم التخصيص، وهذا مما قرأتموه في الأصول. قلنا هذا بناء على الترديد في التخصيص، وإلا نحن عندنا أخبار صحيحة تقول بأنه حتى إذا طلقها طلاق سن ثلاث مرات بالمعنى الأخر يجب عليه أن عليها أن تأخذ محلل كي تحل لزوجها الأول، بل لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف. يقول أصلا خلاف لم يوجد بين أصحابنا في هذا، كلهم أجمعوا على وجوب أخذ المحلل بعد الطلاق الثالث حتى في هذه الصورة، لأنه لم يذهب إلى القول الأول وهو قول عبد الله بن بكاير، وعن أنه لا نحتاج إلى محلل في الطلاق السني بالمعنى الأخر. أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، يعني هذا الادعاء ادعاء عدم ذهاب أحد، ذكره بعض الفقهاء. الشهيد الثاني يقول مو أنه أنا بحث ولم أرى، لا، حتى من القدماء كالعلامة في أحد كتبه نقل بأنه لم يذهب أي من الأصحاب إلى هذا القول. وأما عبد الله بن بكاير أولا إنه ليس من أصحابنا لأنه كان فطحيا لم يكن إماميا، وأما نسبة المصنف له إلى أصحابنا قال وقال بعض الأصحاب، فهنا نسبه التفات من المصنف يريد أن يبين بأن عبد الله بن بكاير لم يكن من العامة، لم يكن من فقهاء العامة، مو قوله كقول أبي حنيفة كقول مالك، بل كان من الفقهاء الشيعة في الجملة، طبعا مو شيعي إمامي، مو شيعي اثنا عشري، بل كان من الرواة الشيعة ومن فقهائهم، يعني من فقهاء الشيعة أيضا، من الذين كانوا يفتون بالمسلمين، من الذين كانوا يفتون بالشيعة. بل من فقهائهم على ما نقلناه من الشيخ هنالك في صفحة 39 في السطر الثاني، قال وأقروا له أي لعبد الله بن بكير بالفقه والفقه، وإن لم يكن إماميا وإن كان فطحيا، ولكن ذهب الجميع إلى أنه موفق وصادق وموفق وفقيه. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى، هذا كلام الشهيد الثاني. هنا يستشكل على الشهيد الأول، يقول إذا كان الشهيد الأول يترك حكاية قول ابن بكير في هذا المختصر، يعني في كتاب اللمعة، لكان أولى. لماذا؟ لأن الشهيد التزم كما يصرح في آخر اللمعة بأنه لا يذكر هنا أي في هذا الكتاب في هذا المختصر إلا المشهور بين الأصحاب. لما هنا يلتزم بهذا الأمر، فلماذا ينقطع لعبد الله بن بكير مع أنه ليس المشهور؟ فكان شرط حكاية في قول عبد الله بن بكير أولى، هذا كتاب مختصر ولازم أن يذكر فيه الأقوال المشهورة كما هو التزم بذكر الأقوال المشهورة. انتهينا من الطلاق العزي والطلاق السني بالمعنى الأخص، وذكرنا بأنه الحاصل يجب أخذ المحلل لو أراد الزوج أن ينكح زوجته نكاحا بعد الطلاق الثالث، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يجوز طلاق الحامل أكثر من مرة أم لا؟ هذه من المسائل الخلافية. طبعا الخلاف ليس في الفتوى فقط، بل حتى في الأخبار يوجد خلاف. أولا يجب أن نبين ما بيناه في المباحث السابقة، وأن الحامل طلاقها لا يحتاج إلى أنه لا تكون حائض، لا تكون في طهر المواقعة، لا يجوز الحامل أن تطلق في كل حال من الأحوال. ما دام لم تضع الحامل في كل حال من الأحوال يجوز أن تطلق الحامل، فهنا خلاف. أما الطلاق الأول مثلا زوجتك حامل تطلقها طلاق أول، أول طلاق هذا لا إشكال فيه لوجود المقتضي وعدم وجود المانع، فأنت لا تريد زوجتك فتطلقها، زوجتي طالق تطلقت، هذا الطلاق الأول. الطلاق الأول باتفاق الجميع جائز ووارد للحامل. أما إذا أردت أن تطلقها طلاق ثاني، طبعا بعد الرجوع، إما الرجوع هذا بعد الرجوع، طبعا الرجوع من دون عقد جديد، مثلا طلقتها طلاقا رجعيا، ففي زمن العدة رجعت، لأن عدة الزوجة الحاملة تكون إلى مدة حملها، لأن الزوجة الحاملة بعد عدتها مو ثلاثة قهور، يعني إذا اليوم الشهر الأول للزوجة 8 أشهر عدتها، إلى بعد 8 أشهر، يعني إلى أن تضع الحامل العدة دائمة، عندما وضعت الحامل العدة تنتهي. ففي هذه الصورة إذا أتى وطلقها طلاق أول، لأن هذا قلنا صحيح باتفاق الجميع، ثم رجع إليها وبعد الرجوع أراد أن يطلقها طلاق ثاني، هنا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه اشترط بأن يكون لا أقل 3 أشهر ماضي عن زمن الحمل، 3 أشهر عن زمن الحمل لا يجوز الطلاق الثاني، بل يجب في الطلاق الثاني أنه لا أقل أن يمضي عن زمن الحامل 3 أشهر، فإذا لم يمضي عنه 3 أشهر لا يجوز هذا الطلاق. ابن جنيد الإسكافي يقول له شهرا واحد يجب أن يكون ماضي عن الطلاق عن الحامل شهرا واحد حتى يجوز طلاقها الثاني، هذا بهذا الشكل. ولكن نحن نقول مطلقة يجوز طلاقها أكثر من، يجوز طلاقها في جميع الوجوه إذا كانت حامل، ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقة. لا يشترط بشرط، لا يشترط بأن تكون مثلا بعد الثالث، ثالث شهر من الحامل كما ذهب إليه الصدوق، أو مثلا شهرا واحد من الحامل، أزيد من مرة. طبعا المرة الأولى قلنا جائز في كل وقت، ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقة على الأقوى، مقابلها أقوال قوية أيضا تقول لا يشترط ثلاثة أشهر بعد أو شهرا بعد، أو أصلا قول الشيخ بأن المرأة لا تطلق إلا طلاقا عديا، يعني أنه في زمن الحمل غير الطلاق العدي لا يجوز أن تطلق المرأة، يعني لا يجوز أن تطلقها. ثم بعد أن طلقتها ترجع إليها، ولكن لا تطأها وتطلقها. قال في هذه الصورة لا يجوز الطلاق في زمن الحامل، بل يجب أن يكون إذا أردت أن ترجع وتطلق مرة أخرى يجب أن تطلق، ثم بعد الطلاق ترجع وتدخل بها ثم تطلقها طلاق آخر، يعني طلاق عدي فقط ممكن، أما غير الطلاق العدي مو ممكن. أما نحن نقول العدي ممكن وغير العدي ممكن، يعني كما أنه يجوز أن تطلقها وترجع إليها فتدخل بها ثم تطلقها، بعد ما يشترط أنه تصبر مدة، لأنه في زمن الحمل، وفي زمن الحمل قلنا لا يشترط الطهر الخروج من طهر المواقعة، فتطلقها وأيضا ترجع بها وتدخل بها وتطلقها، جائز في زمن الحمل. وكذلك جائز أن تطلقها وترجع بها من دون الدخول، بعد مرة تطلقها وترجع إليها من دون الدخول، هذا جائز طبعا. ويكون طلاق عدة، يعني طلاق عدي، إن وطأ بعد الرجعة، يعني أنه طلق ثم رجع ثم دخل بها ثم طلق، فهذا الطلاق هو طلاق عدي. طبعا الطلاق الأول مو الطلاق الثاني، ثم طلق هذا طلاق ثاني. الطلاق الأول يكون طلاق عدي، لأن الطلاق الأول قلنا الطلاق العدي هو الطلاق الذي يطلق الرجل زوجته ثم يرجع إليها ويطأها، يعني أنه يرجع إليها في العدة ويدخل بها، هذا هو الطلاق العدي، لأن الرجوع تحقق في العدة مع الدخول. ويكون طلاق عدة إن وطأ بعد الرجعة ثم طلق، فإذن يجوز، يجوز أن يطلق ويرجع ويدخل بها، وأيضا يطلق ثم يرجع ويدخل بها، وهكذا. وإلا يطأ بعد الرجعة، بعد هذا مطلق عدي، لأنه قلنا الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل زوجته ثم يرجع إلى زوجته ويدخل بها. صفحات 35. والثالث طلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطلق في طهر آخر، هذا هو الطلاق العدي. ولماذا يطلق عليه العدي؟ لأنه الرجوع تحقق في طهر، الرجوع تحقق في العدة، والدخول هم أيضا استعقب الرجوع، وإلا إذا الدخول لم يستعقب الرجوع لا يكون طلاق عدة. ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة، ويكون طلاق عدة إن وطأ وإلا، يعني إذا لم يطأ وإلا يطأ بعدها، فهذا بعد مو طلاق عدي، لأنه اشترطنا في الطلاق العدي أن يدخل بها، فهذا طلاق سني بالمعنى الأعام. قلنا الطلاق السني بالمعنى الأعام يطلق على كل طلاق مشروع، كل طلاق لم يكن محرم، لم يكن بدعي، مثل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، مثل طلاق الحائط، طلاق النفساء، الطلاق في طهر المواقعة، هذه كلها يطلق عليها طلاق بدعي، أما غيرها أي الطلاق الصحيح المشروع يطلق عليه الطلاق السني بالمعنى العام. ولكن أحيانا يستعمل الطلاق السني بالمعنى العام مقابل الطلاق العدي، هنا نستعمله مقابل الطلاق العدي، يعني يقول إذا في زمن العدة رجع ولم يدخل فهو سني بالمعنى العام، إذا دخل بها فهو عدي، يعني ويكون طلاق أدى إن وطأ فسن بمعناه العمل لم يطأ إذا لم يدخل بها. وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها. زين، طلاق أدي وقع بها، طلاق سني بالمعنى الأعام وقع بها، أما طلاق سني بالمعنى الأخص هل يقع بها أم لا؟ فالظاهر أنه لا يقع بها. لماذا؟ لأنه في الطلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا بأن الرجل يطلق زوجته ثم تنقضي العدة، بعد انقضاء العدة يرجع بعقد جديد، ولا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع حملها، فالحامل لا تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص، لأنه بعد انقضاء العدة فالحمل أيضا زال، لأنه في طلاق العدة في طلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا انقضاء العدة، وبعد انقضاء العدة ينكحها بعقد جديد. تقول ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة، أما طلاق سني بالمعنى الأخص هنا مو متصور أصلا، فلا يقع بها. لماذا لا يقع بها طلاق سني بالمعنى الأخص؟ يقول لأنه مشروط بانقضاء العدة، لأنه لو لم تنقض العدة لما جاز أن تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص، فلا يقع بها. ففي هذه الصورة لا يقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا، يعني أنه العدة تنقضي بعد أن انقضت العدة تتزوجها نكاحا آخر. فإذا لا يقع بالمرأة الحاملة لأنه مشروط. هنا نسمعه هنا بهذه الرجعة، لا، فلا يقع بهذه، يعني في هذه الرجعة لا، هذا مو هالقد، مش صحيح هذا الهامش هنا. فلا يقع بالمرأة الحاملة، فلا يقع الطلاق السني بالمعنى الأخص لهائب الحامل، لأنه مشروط الطلاق السني بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا كما سبقت مسألتها، وعدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع الحامل، عدتها تنقضي بوضع الحامل، يعني إذا الآن الشهر الأول من المرأة الحاملة أنت طلقتها فعدتها انقضاؤها يكون عند وضع حملها، يعني 8 أشهر 9 أشهر، وبه وبوضع الحامل تخرج عن كونها حاملة. فأنت إذا تريد تطلقها طلاق سني بالمعنى الأخص لازم تطلقها وتصبر حتى تنقض العدة، بعد انقضاء العدة هنالك تنكحها، وانقضاء العدة هنا بعد وضع الحمل، فلما وضعت حملها بعد هذه مو حامل، وبه أي بوضع الحمل تخرج عن كونها حاملا، فلا يصدق عليها أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص، بعد لا يقال بأنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حامل، بل هذه طلقت طلاق سنة بالمعنى الأخص بعد انقضاء الحمل، لأن الرجوع كان بعد انقضاء العدة كما هو مشروط في الطلاق السنة بالمعنى الأخص، وهنا العدة انقضت بعد وضع الحامل لأنه عدة الحامل تنقضي عند وضع الحامل، إلا أن يجعل هكذا. نقول بأنه هذا لما يطلق في زمن الحامل ويصبر حتى تضع حملها ثم ينكحها فنكاحه بعد وضع الحامل يكشف عن أن طلاقه قبل وضع الحامل كان طلاقا سنيا بالمعنى الأخص بهذه الصورة. يقول إلا أن يجعل وضعها للحامل قبل الرجعة، يعني أنه يرجع بعد أن تضع حملها فتضع حملها قبل أن يرجع، كاشفا عن أي شيء، عن كون طلاقها السابق على وضع الحامل، ذلك الطلاق الذي كان في زمن الحامل الذي سبق وضع الحامل كان طلاقها السابق سنة بذلك المعنى، يعني بالمعنى الأخص، لأنه لما طلقها انتظر وتربص حتى تنقض العدة أي تضع حملها ثم ينكحها ثم يتزوجها. والأقوال هنا مختلفة كالأخبار، الأقوال ها هنا مختلفة، واختلاف بعضها ناشئ عن اختلاف الأخبار. مثلا يوجد في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين، فإذا واحد يلاحظ هذا الخبر يلاحظ أن طلاق الحبلى واحدة، ولكن نحن قلنا يجوز أزيد من مرة. أو مثلا رواية أخرى مثلا توجد بأنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعدى من تلك الأحوال الحبلى. أيضا عن الإمام الصادق الحلبي ينقل عن الصادق عليه السلام لا بأس بطلاق خمس على كل حال وعدى منهن الحبلى. شلون احنا نجمع بين هذين الطلاقين، بين هذين الروايتين؟ فهنا الأخبار مختلفة بعضها، وكذلك الأقوال. قلنا مثلا الشيخ الطوسي على الله مقامه على ما ينقل عنه من النهاية، وكذلك هذا ابن البراج وما شابه، ومن بعض الفقهاء أتوا وقالوا في زمن الحمل الطلاق العدي يجوز، أما الطلاق السني الذي هو مقابل للعدي لا يجوز. يعني يجوز لك أن تطلق زوجتك، فإذا طلقت زوجتك ترجع وبعد الرجوع تدخل بها، أما أنه تطلق زوجتك وترجع ولا تدخل بها قالوا هذا مجائز. قالوا بأنه تطلق زوجتك وترجع إليها ولا تدخل بها ثم تطلقها الطلاق آخر هذا مجائز، يعني هذا الطلاق الثاني مجائز. الطلاق الأول جائز، أما الطلاق الثاني بعد مجائز. والمحصل ما ذكرناه من أنه الطلاق السني بالمعنى الأعم والطلاق العدي كلاهما يقعان في هذه الصورة، أي يجوز لك أن تطلق زوجتك ثانيا سواء أن دخلت بها بعد الرجعة أم لم تدخل بها، سواء دخلت بها بعد الرجعة أو أن لم تدخل بها. وقلنا السني بالمعنى الأخص لا يتحقق في هذه الصورة. لماذا لا يتحقق السني بالمعنى الأخص؟ لأنه قلنا لم يتصور، لأنه مشهود انقضاء العدة. هنا في الهامش كاتب وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى الأعام، وهو في صورة عدم الوضع بعد الرجوع، لا الطلاق السني بالمعنى الأخص. هذا واضح، قلنا الطلاق السني بالمعنى الأخص مو متصور، ولا الطلاق العدي. الطلاق العدي بعد ليش لا؟ الطلاق العدي قد جائز في هذه الصورة، لأنه قال بأنه ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ، يعني إذا وطأ بعد الرجعة يكون طلاق عدي، وإذا لم يطأ يكون طلاق سني بالمعنى الأعام. فأنا أتعجل هنا لماذا يقول ولا الطلاق العدي، لا معنى له للطلاق العدي، بل الطلاق العدي داخل فيه، لأنه قال ويجوز الحامل طلاقها أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ، وإذا لم يطأ يكون طلاق سني بالمعنى الأعام. والأولى تفريق الطلقات على الأطهار، هذه مسألة أخرى أيضا خلافية. إذا أردت أن تطلق زوجتك ثلاث طلقات قلنا لا يتحقق إلا بتوسط الرجوع بين كل طلقتين. هل يجوز أن تطلق زوجتك في طهر واحد ثلاث طلقات؟ يعني مثلا الآن أول الشهر تطلقها الطلاق الأول، هذا مو طهر، مو في طهر المواقعة، أمس كانت حائضة فانتهى حيضها، اليوم صارت طاهرة طلقتها، هذا الطلاق الأول. يومين بعد ترجع إليها، بعد أسبوع تطلقها من دون أن تواقع، لأنه إذا واقعتها يصير طهر المواقعة، وفي طهر المواقعة لا يجوز الطلاق، يجب أن تصبر إلى أن تخرج من هذا الطهر إلى طهر آخر هناك تطلقها، لا لم تواقعها. وثم بعد أن طلقتها الطلاق الثاني ترجع إليها بعد يومين أيضا، ثم أيضا تطلقها من دون أن تواقعها، فثلاث طلقات في طهر واحد، هذا جائز أو مجائز؟ بعدين إن شاء الله نقول جائز. ولكن إذا أردنا أن نقيس بالنسبة إلى ثلاث طلقات في طهر واحد، نلاحظ أن الأولى أن تطلق ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، وإن لم تواقع زوجتك بين كل طلقتين بعد الرجعة، هذا أولى من أن تأتي وتطلقها ثلاث طلقات في طهر واحد. يعني الأولى أن تفرق الطلقات وإن جائز، عدنا نقول ولكن الأولى أن تفرق الطلقات على ثلاثة أطهار، يعني أنه في هذا الشهر الأول الطهر الأول طلقتها ورجعت إليها أصبر، حتى تحيض، وأيضا تدخل في الطهر الثاني هنالك تطلقها وترجع إليها وإسبه حتى تحيض وتدخل في الطهر الثالث هنالك تأتي وتطلقها. والأولى تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار، يعني على ثلاثة أطهار في الشهر الأول، الطهر الأول طلاق أول، شهر الثاني طلاق ثاني، شهر الثاني طلاق ثالث. طبعا بين الشهر الأول والثاني لازم ترجع للزوجة، وإلا إذا ما رجعت فلا يجوز الطلاق الثاني، لأنه قلنا لا يجوز الطلاقين إلا إذا توسط بينهما الرجوع، بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة، يعني الأولى أن يفرق كل طلقة في طهر غير الطلقة في الطهر السابقة. يعني الآن مثلا في شهر جمادى يطلق الطلاق الأول، في شهر رجب يطلق الطلاق الثاني، في شهر شعبان يطلق الطلاق الثالث، وإن لم يدخل بها بعد أن رجع في شهر جمادى وبعد أن رجع في شهر رجب، لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، هذا الذي يريد أن يطلق ويرجع إلى زوجته أزيد من مرة. يعني مثلا واحد تلاحظ بأنه يريد يتخلص من زوجته يريد أن يطلقها ثلاث طلقات، هذا ما يقدر في مجلس واحد يقول بأنه زوجتي طالق ثلاثا، لا يجوز أن يقول بأنه زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق. فهنا يريد أن لازم أنه يطلق يرجع يطلق يرجع يطلق، حتى أن تصير بائنة مطلقة ثلاث طلقات بعد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الصورة إذا أراد أن هكذا يطلق الأولى أن يأتي يفرق الطلقات على ثلاث شهور، وإن اعتزل أن يضاجع زوجته مدة، ولكن في الشهر الأول طلاق أول، بعدين يرجع في الشهر الثاني طلاق ثاني، يرجع في الشهر الثالث. لما نقول هنا نعبر عن الطهر بالشهر، لأنه غالبا الفارق بين الطهرين يكون شهرا، الفارق بين الحيضين يكون شهرا، وإلا يمكن أن المرأة في شهر واحد تكون ذات طهرين، مثلا ثلاثة أيام حاضت ثم عشرة أيام طاهرة، بعد عشرة أيام لاحظ الدم وهذا الدم كان حيض، لأنه كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، فبعد عشرة أيام رأى الدم وهذا الدم هو حيض فحكمت بحيضيتي، فهنا ثلاثة أيام أيضا رأى الدم وهو حيض، بعد الثلاثة يكون طهر آخر، هنا صار طهرين في شهر واحد. أما إحنا نقول في ثلاثة في أشهر من باب الأغلبية، لأنه غالبا النساء ذات عادة شهرية في كل شهر مرة تحيض. من هذا الباب يقول لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده. يقول يعني أنه الأولى أن يطلق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار، يعني هذا الأولوية بأي معنى؟ يعني أنه هذا حكم اتفاقي حكم إجماعي؟ يقول لا، هذه الأولوية بالنسبة إلى ما يذكر بعده في صفحة 43، يقول ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف. يعني إذا يجي ثلاث مرات يطلق في طهر واحد في شهر واحد هذه مسألة خلافية. الأولى أنه لا يطلق ثلاث طلقات في شهر واحد، يعني يجي اليوم يقول زوجتي طالق بعد ساعة يرجع، بعد ساعتين يقول زوجتي طالق، بعد ثلاث ساعات يرجع، بعد أربع ساعات يقول زوجتي طالق، وإن جائز. فالأولى أن يفرق كل طلقة في طهر غير الطهر الذي طلق فيها الطلقة السابقة والطلقة اللاحقة، بهذا المعنى. أما أنه إذا الآن أردنا أن نلاحظ نفس هذا الحكم مع قطع النظر عما يليه، بأنه لو طلق مرات في طهر واحد، لا، أردنا أن نلاحظ نفس هذا الحكم وهو أنه يتفريق الطلقات على ثلاثة أطهار مع توسط رجعة بين كل من الطلقتين. هل هذا حكم اتفاقي؟ لا، مو اتفاقي، لأن بعض الفقهاء كابن أبي عقيل يقول بأنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثم يرجع، فلا يجوز له أن يطلق الطلاق الثاني إلا إذا دخل بها، يعني قبل الدخول بها أبدا لا يجوز حتى إذا كان في طهر آخر. يعني هي المسألة خلافية، وإن الأصح بأنه يجوز، نحن نقول حتى إذا لم يدخل بها يجوز، حتى في شهر واحد يجوز فضلا عن ثلاثة أشهر. ولكن أو لا مو يعني مثلا اتفاقية، يعني في نفس هذه المسألة يوجد خلاف. يقول وهذه الأولوية بالإضافة يعني بالقياس إلى ما يأتي بعده، يعني بالنسبة إلى ثلاث طلقات في شهر واحد هذا أولى، أما بالنسبة إلى إذا لاحظناه من حيث هو هو، إذا لاحظناه من دون أن نقيسه بالنسبة إلى ما بعده، وإلا فهو موضوع اختلاف. اختلاف بعضهم لم يصححوا ثلاث طلقات مطلقة في ثلاث أطهار، بل يقولون بأن الطلاق الثاني لازم يكون في طهر آخر إذا كان بعد رجع دخول، أما إذا لم يكن دخول لم يتحقق الطلاق. إذا لم يكن بعد رجع دخول لم يتحقق الطلاق، وإن كان صح الروايتين صحته، يعني أنه صحة الطلاق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار مع توسط الرجعة وإن لم يدخل بها. ولكن أيضا المسألة خلافية، يعني هاي الأولى يجبون مو أنه أولى بمعنى المسألة إجماعية، أولى بمعنى أنه أحسن من أن يطلق ثلاث طلقات في طهر واحد. وإلا المخرج من الخلاف الأولى الذي تكون مسألة إجماعية، وهو أن يراجع بعد الطلاق ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، ويراجع ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، فإن الطلاق هنا يقع إجماعا، لأنه إضافة إلى أنه كان في ثلاث أطهار توسط بعد كل رجعة الدخول. أما نحن قلنا حتى إذا لم يدخل في ثلاث أطهار الطلاق متحقق وصحيح ولا إشكال فيه، بناء على استنادا إلى أصح الروايتين. أما هي الآن إذا أتى وطلق ثلاث طلقات في طهر واحد، أول الشهر قال زوجتي طالق، الخامس رجع، العاشر قال زوجتي طالق، طبعا قلنا إذا لم يدخل بها إذا دخل بها يشترط أن يصبر إلى أن تخرج من طهر المواقعة، لأنه لا يجوز طلاقها في طهر المواقعة. رجع، طبعا الرجوع مو بالدخول، الرجوع بالله، تقول رجعتك إلي، أو يلمسها، أو مثلا يرفع القناع عنها وما شابه من الأفعال أو الأقوال التي تدل على الرجوع. فإذا رجع طلق في العاشر من الشهر، ورجع في الخامس عشر، وطلق في العشرين في طهر واحد ثلاث طلقات، الظاهر أنه جائز، وإن المسألة خلافية. ولو طلق مرات في طهر واحد بأن يطلق ويراجع ثم يطلق ويراجع وهكذا ثلاثان فخلاف، يعني ففيه خلاف أقربه الوقوع، الطلاق يتحقق طبعا مع تخلل الرجعة بين كل من الطلاقين، وإلا زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق من دون تخلل الرجعة ذكرنا بأنه لا يصح لا يتحقق. فيقول بأنه ما الدليل، ما المستند في هذه الصورة؟ يقول الدليل الأول عموم القرآن، الدليل الأول عموم آية قوله تعالى في الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يفيد بأن الطلاق دفعة ما بعد ما يشترط بأنه يجب أن يكون في طهرين. وكذلك في قوله تعالى فإن طلقها، هذا الطلاق الثالث هنا أيضا عام، يعني أنه لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار، لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار. والأخبار الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده إلا ما أخرج الدليل. وأيضا عندنا أخبار صحيحة تدل على أنه الطلاق صحيح إلا ما أخرجه الدليل، يعني إذا أردت أن تطلق طلاقك يكون صحيح وفي الجملة تحكم بصحة الطلاق طبعا إلا ما أخرجه الدليل. يعني إذا قلت زوجتي طالق والزوجة ما كانت حائضة ما كانت نفساء فطلاقها صحيح في الجملة، إلا إذا أخرجه دليل، مثلا كانت في طهر المواقعة، مثلا كانت حائضة، مثلا كانت نفساء. يقول والأخبار الصحيحة الحاكمة بصحة الطلاق في الجملة، يعني مو أنه بصحة الطلاق دائما مطلقة، لا احنا ما عندنا اعتقاد بانه كل طلاق صحيح، لا في الجملة، يعني على سبيل القضية الموجبة الجزئية، يعني الطلاق صحيح ان لم يخرج بالدليل اللم ينص على بطلانه كطلاق النفساء وطلاق الحائض والأخبار الصحيحة التي حاكمة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة. يعني إذا أراد الرجل الطلاق تحكم بصحته إجمالا إلا ذلك الطلاق الذي خرج بالدليل مثل طلاق المرأة الحائضة، الطلاق في طهر المواقعة. وأيضا يأتي بالرواية عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود. هاي صورة المسألة. تبين من؟ يعني هذه المرأة تصبح دائنة. هذه ثلاث طلقات تعتبر ثلاث طلقات، بعد الثالث تصبح بائنة ولا يجوز لزوجها أن ينكحها إلا بمحلل. طبعا هنا تبين من خبر إنشاء في صورة خبر، يعني أتبين من، هذه جملة خبرية ظاهرا ولكن في الواقع إنشائية استفهامية. تبين من أي أتبين من؟ قال: نعم. قلت: كل ذلك في طهر واحد. يعني حتى إذا وقع هنا محل الاستدلال، هنا محل الشاهد، يقول كل ذلك إذا حتى كان في طهر واحد أنا أسأل الطلقات. قال: نعم تبين من. فهذا أحسن دليل على أنه تبين هذه الزوجة، فيسأله أتبين من، يقول نعم تبين من حتى إذا كان في طهر واحد. فنحن نتمسك بهذا ونقول يتحقق ثلاث طلقات مع توسط رجعتين ولو كان في طهر واحد. وهذه الرواية من الموثق ولا معارضة لها إلا رواية واحدة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، يعني يسأل له أن يراجعها، يعني أله أن يراجعها. قلنا بأنه يجوز أن تحذف أداة الاستفهام كثيرا، وفي الرواية كثير كقول الخميس: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. يعني أذى الشيب يلعب، هنا وذو الشيب يلعب خبر، ولكن يريد أذى الشيب يلعب. أو في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي هذا ربي، كما ذهب إليه بعض الأدباء والمفسرين إن هذا ربي، يعني هذا ربي. هنا أيضا هكذا: له أن يراجعها، أي له أن يراجعها، هل له أن يراجعها؟ قال عليه السلام: لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها. فهنا نتعارض، يعني لا يجوز أن يطلق الطلاق الثاني قبل الدخول، فثلاث طلقات في طهر واحد من متصور. ولكن الشهيد الثاني يقول هنا: وهي لا تدل على بطلان الطلاق. هذا قوله عليه السلام لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها، لا تدل على بطلان الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يطلق نهي، والنهي في العبادات يدل على الفساد، أما في المعاملات في غير العبادات لا يفيد الفساد. مثلا إذا نهينا عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة: وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهينا عن البيع، بس أنت إذا بعت وقت النداء هذا البيع مو بيع فاسد ولكن فعلت فعل محرم. أما إذا نهيت عن الصلاة، نهيت عن الصيام، نهيت عن الحج، الحج والصلاة والصيام يكون فاسد ولا تدل على بطلانها، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يفسد، لا يفيد الفساد. وهنا لا يطلق النهي، فإذا النهي عن الطلاق ولا يفيد البطلان، فإذا لم يكن معارض لموثقة إسحاق بن عمار.